بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه المحاضرات إن شاء الله سنلقي عليكم مباحث في مناهج المحدثين، والمقصود بمناهج المحدثين مناهج الأئمة الذين صنفوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه المصنفات اشترط أصحابها الصحة أم لا، كالإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام مسلم وصحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان الذين اشترطوا الصحة، والحاكم في مستدركه. أما الذين لم يشترطوا الصحة فكتب السنن والمسانيد في سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، سنن الدارقطني، والمسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد وغيرهم كثير. ولكن سنعطي اهتماما كبيرا للصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، بل ربما تكون كل محاضراتنا عن منهج الإمام البخاري ومنهج الإمام مسلم، لأن هناك حملة كبيرة وعظيمة على الصحيحين، وخصوصا صحيح الإمام البخاري. مصنفات خرجت في الأعوام الماضية كثيرة تطعن في صحيح الإمام البخاري وتطعن في صحيح الإمام مسلم، بل السهام معظمها موجهة إلى الإمام البخاري، وفي أيدي خبيثة وظني أنهم الروافض يريدون الآن أن يطعنوا في صحيح الإمام البخاري، فإذا أسقطوا صحيح الإمام البخاري سهل عليهم إسقاط السنة كلها، وهم كما هو معروف لا يحتجون بالسنة مطلقا، ولكن تخرج كتب بأسماء مستعارة للطعن في صحيح الإمام البخاري. لو دخلت على الإنترنت ستجد عشرات المقالات، إذا دخلت على جوجل أو كتبت الصحيحان أو صحيح البخاري فستجد العشرات من المقالات في الطعن في صحيح الإمام البخاري. وأنا جئت بكتابين سريعين يعني وأدرسهم في مرحلة الدكتوراه، كتاب جناية البخاري، جناية البخاري، ثم يقول إنقاذ الدين من إمام المحدثين، إنقاذ الدين، ثم يتكلم. هنا كتاب آخر، طبعا هذا أنا اعتقاده اسم أنه اسم مستعار، زكريا أوزون. كتاب آخر، شوف كم صفحة، اسمه الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها، وذكر العشرات من الأحاديث. كما قلت، هجمة شرسة على الصحيحين، هي هجمة شرسة على أهل السنة والجماعة بشكل عام، وخصوصا فإذا استطاعوا، ولن يستطيعوا لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين وحفظ هذا المنهج إن شاء الله، فإذا استطاعوا أن يطعنوا في البخاري إذن كل السنة لا تصح. ولهذا أريد في البداية، يعني قبل ما أبدأ به، أقرأ عليكم بعض لتعرفوا مدى الخطر الذي تتعرض لها السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن في السنة من عدة اتجاهات: طعن في إثبات السنة أنها، يعني هل هي تشريع ولا مش تشريع، الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم بذاتهم كما سيأتي، الطعن في أن هذه الأحاديث لا يقبلها العقل ولا يقبلها العلم، وهكذا. فنجد أن يقول في المقدمة: وقد تم، هو بقول هذا، وقد تم انتقاء صحيح الإمام البخاري. قلت زكريا أوزون، وقلت هذه أسماء مستعارة وليست أسماء حقيقية أبدا. يعني الآن الكتاب الثاني اللي بقول تطهير صحيح البخاري من الإسرائيليات اسمه صالح أبو بكر. وينك يا صالح أبو بكر؟ مين الصالح أبو بكر اللي هو اسم حقيقي صحيح؟ بذكر اسمه واضحا بين. هذول المجاهيل، مجاهيل مثل ما يعني تدليس الشيوخ اللي بسموه لما يقول عبد الله ابن أبي عبد الله، خالد ابن أم خالد. من خالد ابن أم خالد هذا؟ يقول: وقد تم انتقاء صحيح الإمام البخاري لمناقشة ومعالجة موضوع الحديث النووي، كونه أفضل وأصح كتب الحديث عند كثير من أئمة المسلمين. لا، وعند كل أئمة المسلمين، أهل السنة طبعا مقصود. وزيادة في الدقة والحرص، فقد تم اعتماد الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، يعني جايب الأحاديث المتفق عليها. ثم لأن البخاري أيضا محاطا بالهالة والقدسية، فإن أعمال العقل والتخلص من أوهام النقل هو ما تم السعي إليه، أعمال العقل والتخلص من الأوهام إلى آخره. يقول: وأخيرا، فإن السلف إحنا استغفر الله، فإن السلف قد رأى أن الأجر والثواب هو نصيب العاملين من الأئمة والسادة العلماء الأفاضل دوما وإن أخطأوا. وهذا صحيح، أئمتنا علماءنا للمجتهد له نصيب من الأجر، إذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران، إذا كان من أهل الاجتهاد طبعا، مش أي إنسان أيضا يجتهد. ولكن الخبير يقول: لا، مش صحيح هذا الكلام. واضح؟ إيش يقول؟ أقرأ عليكم. قال لما قال: وأخيرا، فإن السلف قد رأى أن الأجر والثواب هو نصيب العاملين من الأئمة والسادة العلماء الأفاضل دوما وإن أخطأوا، لكن الأجدر اعتماد قول الله عز وجل، مش اعتماد قول السلف، مش اعتماد حديث الرواية، لكن الأجدر. إيش الأجدر؟ قول الله عز وجل. ما هو؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أعوذ بالله، والعنهم لعنا كبيرا. ثم يختم هذه المقدمة بهذه الآية. من يقصد؟ الله أكبر.
هكذا يريد أن يحطموا صحيح الإمام البخاري بهذه الدعوة. يقول لا، القرآن بيقول لا، ما بيقول هذا، بل بيقول الذي يطيع سادتهم وكبراءهم فلهم الضعفين من العذاب. ثم يقول، وقبل البدء في الدخول في المبحث، أسأل هذه الأسئلة ثم يتكلم عليها: هل الحديث النبوي وحي منزل؟ طبعا يقول لا، ليس وحيا منزلا. هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ أيضا الحديث النبوي ليس مصدر تشريع. هل الحديث النبوي مقدس؟ هل يفسر الحديث النبوي القرآن الكريم؟ هل كل رواة الحديث النبوي من الصحابة عدول وثقات؟ شوف مدخل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، للطعن في الصحابة. هل كل رواة الحديث النبوي من الصحابة عدول وثقات؟ هل يوافق الحديث النبوي المعطيات العلمية والنظم والأعراف السائدة اليوم؟ هل وحد الحديث النبوي الأمة وطورها؟ لا، بقول الحديث النبوي فرق الأمة، إذن ما في داعي للحديث النبوي. طبعا بكلامه، ماذا نأخذ من الحديث النبوي؟ هل وفق الإمام البخاري في صحيحه؟ ويتكلم كلام طويل، وأكثر يعني لما جاء إلى هل الصحابة عدول ولا ليسوا بعدول، ضرب أمثلة بمن؟ ضرب أمثلة بثلاث، وهم اللي يدور عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، ومعروف طعن الروافض في أبي هريرة قديما، وذكر الشبهات اللي معروفة إنه أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، إذن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تقريبا، وهو أكثر الصحابة رواة للحديث، رواية للحديث، وبقول أيضا عمر الخطاب منع من التحديث وإلى آخره. بيجي إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وأم عائشة كما معروف هي عدوتهم الروافض، أقصد لأن أنا أجزم أن هذه كتب للروافض كيف ينشطون وكيف يعملون، ويتكلم عن أمنا عائشة أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجها وهي صغيرة عمرها 9 سنوات، ومات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، يعني ما صاحبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحبته وهي صغيرة، ما هي يعني ما تأثرت التأثر الكبير برسول الله، أعوذ بالله. خبث خبث عجيب لما تقرأ هذه الكتب. ثم حياتها كلها خلافات واختلافات، والصحابة كلهم كما هو معروف ردوا عليها، يعني الردودات بينها وبين الصحابة. إذن كيف أنا بدي أخذ بقولها، وكيف بدي أخذ أنا بقول الصحابة الآخرين؟ إيه، بيأتي إلى ابن عباس نفس الأمر، أنه كان صغير وكان طفل وما يعني ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 حديثا. وأيضا كيف عمر من علي بن أبي طالب ولاه على الكوفة، ولاه ثم سرق الأموال وأخذ الأموال، وهكذا. كيف إحنا نثق بهؤلاء؟ كيف نثق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا مدخل إلى نسف الحديث النبوي ككل، وأنه ديننا يصير فوضى، وديننا فقط من مين؟ من الأئمة المعصومين فقط. على كل هذا، يعني أنا أردت أن أعطي مقدمة لأهمية مناهج المحدثين ولأهمية البحث في منهج الإمام البخاري، وأعرف كيف منهج الإمام البخاري وكيف سار على المنهج، كيف اختار وانتقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح الإمام البخاري، ثم ينتقي من 100,000 حديث 4,000 حديث، 4,000 حديث. بتيجي بقول لك يا أخي، ما هو في أئمتنا، من أئمتنا بعضهم ضعف بعض الأحاديث في البخاري. يا إخوة، لابد أن نعرف يعني بداية أيضا كما قال الإمام مالك. الإمام مالك إمام، ومرات يا إخوة كما كثير يعني يقول إمام الأئمة كلمات عليها نور النبوة، مثل اللي قلناه الدرس الكل يؤخذ من قوله ويترك إلى صاحب هذا القبر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، عليه نور النبوة كلام. يقول الإمام مالك، هذه لابد أن نأخذها قاعدة، أبى الله أن لا يتم إلا كتابه. هل إحنا بنقول والله صحيح الإمام البخاري مثل القرآن؟ أهل السنة والجماعة بيقولوا هذا القول أبدا، لا يقولوا مثل إنه والله مثل القرآن تماما، كل كلمة في صحيح الإمام البخاري هي صحيحة 100%، أبدا ما بنقول هذا. قسموا صحيح الإمام البخاري إلى أقسام، في المعلقات، في التبويبات، في الأحاديث المسندة وهكذا. هذه مقدمة سريعة لابد أن نقول بها. بعض علمائنا يعني ربما انتقد حديث أو حديثين أو ثلاث في البخاري أو في مسلم، سواء في البخاري أو في مسلم حديث أو حديثين، وربما نفس الإمام البخاري يعرف أنها فيها كلام ولكن ذكرها لأنها لها شواهد ومتابعات. هذه الطريق لها شواهد ومتابعات. على كل سيأتي يعني الكلام تباعا بإذن الله. قبل ما أبدأ يا إخوة، لابد من ترجمة للإمام البخاري ونعرف من هو الإمام البخاري ومن يشهد للإمام البخاري، وهي ما هي منزلته بين المحدثين الإمام البخاري. أولا هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي. أسلم المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى، المغيرة جده يعني، وكان مجوسيا، وقد طلب والد الإمام البخاري العلم. قال البخاري: سمع أبي من الإمام مالك ابن أنس ورأى حماد ابن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. الجعفي هنا قيل إنه أسلم على يديه وهو ولاية، فنسب إليه. ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة 13 خلونا من شوال سنة 194 للهجرة. وفي رواية جاءت أنه قد ذهب بصره وهو صغير، فكانت أمه تدعو ليل نهار، فرأت في المنام أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد جاءها في المنام، فقال: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك عليه ودعائك له، فرد الله بصره عليه. طلبه للعلم، طلب العلم وهو صبي، وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكتاب ولم تتجاوز سنه 10 سنين، وهو طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. وكان يختلف إلى محدثي بلده ويتردد عليهم، ويقال أنه صحح أخطاء لعلماء بلده وعمره 16 سنة، علماء كبار جدا صحح لهم بعض الأخطاء وهو عمره 16 سنة، وحفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف فقه أصحاب الرأي، ثم خرج مع أبيه وأخيه أحمد إلى مكة، فلما حج رجع أخوه بأمه وتخلف هو في طلب الحديث بمكة. أما شيوخ الإمام البخاري فقد أخذ عن الكثيرين، وعن العشرات من الأئمة، فذكر يعني أسماء الحميدي يعني من المشهورين جدا، أبو اليمان الفريابي، أبو مسهر، أبو عاصم النبيل وغيرهم كثير، ابن صاعد. أما منزلة الإمام البخاري فقد اشتهر الإمام البخاري بالحفظ والعلم والذكاء، ووقعت له حوادث تدل على ذكائه وعلى حفظه، وقصة عندما دخل بغداد واختباره بذلك، وإن كان يعني هذه القصة بعض العلماء قال فيها كلام، ولكن تدل على حفظ الإمام البخاري. كان رحمة الله عليه واسع العلم غزير الاطلاع، وقال قال وراقه ابن أبي حاتم قرأنا علي قرأ علينا أو قرأ علينا أبو عبد الله كتاب الهبة، فقال ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاث، وفي كتاب ابن المبارك خمسة أو نعم، وفي كتاب هذا 500 حديث أو أكثر. وقال لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في هذا الكتاب. فقيل له يمكن معرفة ذلك كله؟ قال نعم، أي يدل على حفظه. ثناء العلماء على الإمام البخاري، أثنى عليه أئمة الإسلام ثناء عاطرا، واعترفوا بعلمه وفضله، وخاصة في الرجال وعلل الحديث، وهذا شيء يسير من ثناء الأئمة عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه، فسروا بذلك. لما قال الإمام البخاري هذا الحديث لا أعرفه، قال فسروا بذلك، وصاروا إلى عمرو بن علي الفلاس، ذهبوا إليه وقالوا يعني مسكنا البخاري ممسك جيد، قلنا له حديث فلم يعرفه، دليل يعني أنه مسكوا عليه ممسك كبير. فقال كل حديث، هذا عمرو الفلاس، كل حديث لا يعرفه محمد ابن إسماعيل فليس بحديث. قال من قال لا أعرفه إذن هذا الحديث ليس بحديث، بكون موضوع أو لا أصل له. إذن هذا مدى عظيم للإمام البخاري. قال وكان إسحاق بن راهوية يقول اكتبوا، إسحاق بن راهوية أيضا من شيوخه، اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري فلو كان في زمن الحسن حسن البصري لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. يعني لو كان متقدم الحسن البصري من كبار التابعين، فيقول لو كان البخاري حتى لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج الناس إلى الإمام البخاري. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. وكان علماء مكة يقولون محمد ابن إسماعيل، مش بس في خراسان وفي البخارى، حتى علماء مكة يقولون محمد ابن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. ويقول محمد ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه سمعت ابن النضر أبا سهل الشافعي يقول دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد ابن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. شهادة عظيمة من علماء مكة البصرة الحجاز الكوفة أنهم أن البخاري أفضل منهم، فضلوه على أنفسهم. كذلك تكلموا عن عبادته رحمة الله عليه كلاما طويلا، وأنه كان مستجاب الدعوة فلما وقعت له المحنة، كما سنذكر بعد قليل محنة الإمام البخاري لأنه فيها فائدة. قال بعد أن فرغ من ورده اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما أتم الشهر، حتى توفي رحمة الله عليه. ويقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له؟ فقالت له امرأة أخيه: فهل تبينت ذلك من نفسك أو جربت؟ قال: نعم، دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، فلم أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسناتي أو يعجل لي في الدنيا. ثم قال: ما حاجة المسلم إلى الكذب أو البخل؟ أخلاقه رحمة الله عليه، كان رحمة الله عليه كريما سمحا، كثير الإنفاق على الفقراء والمساكين، وخاصة طلبة العلم. قال: ولا بأس أن يورد قصة وإن كانت لطيفة قصيرة عفوا وهي لطيفة. كنت عند، قال محمد عبد الله بن محمد الصارفي، كنت عند أبي عبد الله البخاري في منزله، فجاءته جارية وأرادت الدخول، فعثرت على محبرة بين يديه، عثرت كبة المحبرة عليه، فقال لها: كيف تمشين؟ يعني كأنه بيقول لها يعني ما بتعرفي تمشي، امشي كويس. قالت: إذا لم يكن الطريق كيف أمشي؟ كأنه في كتب، هنا أوراق وهنا أوراق وكتب، يعني تريد أن تتخطى، ما في طريق تمشي. فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فقال لها: اذهبي فقد أعتقتك. فأعتقها لهذا الجواب. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني رضيت نفسي بما فعلت، أي باعتاقها. محنة الإمام البخاري، وقع الإمام، أكثر علمائنا وأكثر أئمتنا ترى يقع في محن، إما من حاسدين أو من متنطعين أو من جهلة حقيقة، أو من حاسدين كما قلنا، أو ممن يختلف معك في العقيدة وفي المنهج، فيبدأ الوشاية ويبدأ الطعن. فالإمام البخاري على جلالته رحمة الله عليه وقع له ذلك. ومسألة يعني كما هو معروف مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي، ولكن كان في عصر، في وقت من الأوقات، إنه لا يقبل منهم هذا القول. قال: لما رجع محمد ابن إسماعيل البخاري نيسابور بعد الجولات الطويلة والعظيمة والكبيرة في الحجاز وفي الكوفة وفي الشام وإلى آخره، رجع إلى بلده. قال محمد ابن يحيى الذهلي وهو من شيوخه، قال لأهلها للتلاميذ: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. يرشد تلاميذه أنه يسمع من الإمام البخاري بعد ما رجع. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى. محمد بن يحيى إمام، وهو إمام حقيقة الذهلي رحمة الله عليه، وهو كان إمام نيسابور وكل طلبة العلم عنده. فلما جاء البخاري وهو الذي أرشد اذهبوا للبخاري استفيدوا منه، فوجدوا علما عند الإمام البخاري ربما أقول يعني غير موجود عند الذهلي، فاجتمع طلبة العلم عند الإمام البخاري، ومجلس العلم اللي عند الذهلي خف قل. فقال: فحسده بعد ذلك وتكلم فيه، فدس بعض من يمتحنه في مسألة اللفظ بالقرآن، معروف محنة الإمام أحمد مع المعتزلة على القرآن، هل هو المخلوق ولا كلام الله؟ وعقيدتنا كما هو معروف كلام الله. الآن أرسل للإمام البخاري، من يمتحن الإمام البخاري؟ ما رأيك بالقرآن؟ فقال الإمام البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل، وكثير ما يوجد هذا، كثير ما يوجد، نكون جالسين ونستمع إلى طلب العلم والملائكة تحفنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهادئين علينا السكينة وعلينا الوقار، إما بيعجبها الكلام هذا. يقوم طالب علم أو مش طالب علم بيعمل فتنة في المسجد، بيسأل الشيخ مسألة بيعرف إنه الشيخ ربما يخالف فيها، مثلا يعمل فتنة فيسأل سؤال ليحرجه، إما بيقول صراحة برأيه أو إيش بده يوافق الجالسين على فرض. قال: فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه هذا الرجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري، البخاري حكيم، ترك ما يريد، يعرف أنه هذه امتحان له وفتن له. قال: ولم يجبه رحمة الله عليه. فقام الرجل فأعاد عليه: يا أبا عبد الله، ما رأيك بالقرآن، أو ما مخلوق هو اللفظ بالقرآن، مخلوق أم غير مخلوق؟ فسكت البخاري فلم يجبه. فقام الثالثة مصر أن يعمل فتنة، مصر أن يعمل فتنة، فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. خلاص بكفي، إذا بنعتقد هذه العقل بكفي ولا لا؟ لا، هم يريدوا أمر آخر. قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والامتحان بدعة، أيضا امتحان العلماء، امتحان طلبة العلم بدعة، ما بجوز، ما بجوز أن نمتحن طالما أنا أعرف أنه هذا من أهل السنة والجماعة. نعم أيوة أنا في الدرس. والامتحان بدعة. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله رحمة الله عليه. قال يحيى بن سعيد القطان، قال أي البخاري: أعمال العباد كلها مخلوقة. فمرقوا عليه وقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حتى نعود إليه. قال: لا أفعل إلا أن تجيئوا بحجة، أعطينوا دليل إنه أفعال العباد ليست بمخلوقة. قال يقول محمد يحيى بن سعيد القطان: وأعجبني من الإمام البخاري، طبعا محمد بن سعيد كان الإمام من عندي، وأعجبني من محمد ابن إسماعيل ثباته. قال الحاكم: حدثنا طاهر ابن محمد الوراق، سمعته فلقاء محمد بن شاذال يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، إيش الحيل لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك، كل من يأتي إليك يطرد من مجلس محمد بن يحيى الذهلي. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة. رأيت أحمد بن حنبل، أرأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة؟ وجعلت على نفسي، يعني عهد على نفسه، أن لا أتكلم فيها. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها الإمام البخاري فوقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، ففهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. قال: فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله. ما أخذ بقوله، بلازم قوله. إذا أنت بتقول مثلا أفعال العباد مخلوقة، إذا أنت بتقول اللفظ بالقرآن، اللفظي بالقرآن مخلوق. ليس شرطا، ليس شرطا. وقد أظهر الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذه المحنة صبرا لا مثيل له، فقد كان كثيرا من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال له بعضهم: كيف لا ندعو على هؤلاء الذين ظلموك واتهموك؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: من دعا على ظالمه فقد انتصر. يعني حتى الدعوة عليهم لم يدعوا عليهم رحمة الله عليه. ثم رحمة الله عليه توفي بعد أن خرج من بلده، في مدينة خرنتك، هكذا يعني، في قرية على بعد فرسخين من سمرقند. وقيل سبب ذلك، يعني أخرج مرة أخرى، أن أمير بخارى لما دخل بخارى طلب منه أن يأتي بكتبه إليه، إلى الأمير، فيحدث الأمير بكتبه ويحدث أولاده. فقال له، أرسل إليه: إن أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلي شيء منه فأتني. أنت الذي تأتي، أنت وأولادك الذي تأتي لتطلب العلم، فاحضر إلى مسجدي أو إلى داري، وإن لم يعجبك هذا فأنك سلطان. إذا ما أعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة. ليش ما كنت تحدد؟ ليش كتمت العلم يا إمام البخاري؟ شو بدي يقول؟ والله منعني السلطان. ولهذا يقول: فإنك سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. ترك الإمام البخاري كتب كثيرة جدا، أشهرها، يعني ترك حوالي 22 كتاب رحمة الله عليه، أشهرها الجامع الصحيح، الأدب المفرد، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، خلق أفعال العباد. ألف كتاب وإن كان صغير يثبت خلق أفعاله، فيرد فيهم على الجهمية ويرد على القدرية، فكان هو إمام لأهل السنة والجماعة. الرد على الجهمية، له كتاب في الرد على الجهمية. الجامع الكبير، المسند الكبير، غير موجود طبعا، الأشربة، الهبة، أسامي الصحابة، الوحدان، المؤتلف والمختلف، العلل، الكنى، الفوائد، القراءة خلف الإمام، إلى غير ذلك من الكتب رحمة الله عليه رحمة واسعة. الآن ننتقل إلى منهج الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. 256 توفي 256 للهجرة. أولا سبب تأليف الإمام البخاري لصحيحه. في روايتين، الرواية الأولى يقول كنت عند إسحاق بن راهوية شيخه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. انظر الفضل العظيم، كلمة قالها شيخه بقول لتلاميذه لو جمعتن كتاب مختصر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي، فكان هذا السبب بعد الله عز وجل أن يصنف هذا الكتاب. كثير منا ما يقول كلمة لا يلقي لها بالا فترفعه، هذا إسحاق الراهوية يعني الأجر له وللإمام البخاري في سبب تأليف الكتاب هذا صحيح إمام البخاري. وفي رواية أخرى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه، بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيدي مروحة أذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. ولا يمنع أن يكون القصتين، أنه سمع من شيخه ثم رأى في المنام فكانت له دافعا إلى أن يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل الإمام البخاري كل الكتب الموجودة قبل الإمام البخاري كانت تجمع بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف، وتجمع بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة. يعني لما نأخذ موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك أيضا من أصح الكتب. ولماذا لم يوضع مع صحيح الإمام البخاري ومسلم؟ قيل لأنه الإمام مالك رحمة الله عليه لم يفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفرد الإمام مسلم الإمام البخاري رحمة الله عليهما، فجمع بين أقوال العلماء، بين أقوال الصحابة والتابعين، وبين أقواله هو رحمة الله عليه، وذكر فيه البلاغات في الموطأ. قبله كان مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وموطأ ابن وهب رحمة الله عليهم جميعا. هذه لم تجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني مصنف ابن أبي شيبة فيه أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مصنف عبد الرزاق كذلك. فأول من بدأ بتصنيف الصحيح هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري لما بدأ بتصنيفه كان له منهجا واضحا بينا، انه بدأ يختار من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصح، ما هو الصحيح، هناك احاديث صحيحة وهناك احاديث اصح، فبدأ الامام البخاري يختار الاحاديث الاصح، وبدأ ينتقي من محفوظاته اللي كما قلنا انه يحفظ 100,000 حديث صحيح، بدأ ينتقي من هذه المحفوظات، فينتقي للباب الواحد من أحاديث الصحابة ما يصلح لذلك الباب. وكذلك إذا كان للحديث أكثر من راوي من الصحابة رضوان الله عليهم، يكون الحديث عن مجموعة من الصحابة، أيضا يختار الأصح والمتن الأفضل في ذلك، أو ربما يذكر بابا أو يذكر في كل باب طريقا من تلك الطرق، يعني يكرر الحديث، ومرات يكرر الحديث عن في البداية يذكر مثلا الحديث عن ابن عباس، ثم يكرر الحديث عن أبي هريرة، ثم يذكر الحديث عن عائشة وهكذا. وثبت عن الإمام البخاري أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء 600,000 حديث، 500,000 وزيادة، وجعلته حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وقال ابن إبراهيم بن معقل: سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح حال الطول لكي لا يطول الكتاب. يعني اخترت الصحيح وتركت أحاديث كثيرة صحيحة، لأن لو ذكرت كل الأحاديث الصحيحة اللي عندي معنى ذلك يطول الكتاب ويتسع الكتاب. وروى الإسماعيلي عنه أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي لعلم المستخرج على البخاري: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولا ذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصبح الكتاب كبيرا جدا. ولهذا سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. فدلنا ذلك لأنه سمى إيش؟ الجامع الصحيح المختصر وليس المطول، فدل أنه جمع كتاب جامع وصحيح، لأنه اشترط الصحة بهذه بالعنوان، والثالث أنه مختصر وليس كل مرويات الإمام البخاري. ولهذا نص العلماء على أنه قد فات الإمام البخاري وفات الإمام مسلم، أي تركوا أحاديث صحيحة كثيرة، لأنهما لم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما على سبيل الاستيعاب. ولهذا لا يتوجه أو يتوجه الاعتراض على الشيخين في ترك أحاديث على شرطهما. يعني ما بقول والله يا إمام البخاري هذا حديث على شرطك، لماذا لم تخرجوا؟ ولهذا كل من جاء من استدرك عليهما، هو ليس استدراكا، الذي يستدرك معناه يستدرك أحاديث تركها اشترط الإمام البخاري أن يستوعبها وتركها، فنعمل مستدرك عليه. ولهذا مستدرك الحاكم، لما نسمي مستدرك الحاكم ليس استدراكا عليه أبدا، ولكن كما ذكر الإمام البخاري الإمام الحاكم قال أنه أنكر على الشيخين اقتصارهما على ما يقرب من 2,000 رجل وامرأة، أن البخاري ومسلم اقتصروا على 2,000 رجل وامرأة من الرواة سواء صحابي أو تابعين أو أتباع تابعين، اقتصر على 2,000 رجل وامرأة من الرواة الثقات الذين أخرج لهم في الصحيح، مع أن الرواة الثقات أضعاف ذلك، مش بس 2,000 أضعاف ذلك. ولهذا ما عمل الحاكم كتابه قال: وجدت بعض المبتدعة يشمت برواة الصحيحين، عفوا يشمت بالرواة الثقات الآخرين الذي لم يخرج لهم البخاري ومسلم. كيف؟ كأنه يقول هذا راوي ثقة، يقول لا 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 ما هو ثقة، هذا لو كان ثقة لأخرج لمين؟ لأخرج له البخاري ومسلم، لو كان ثقة لأخرج له البخاري ومسلم. وهكذا نقول الإمام البخاري ومسلم لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، ولم يستوعب جميع الرواة الثقات. ولهذا يقول الإمام وذلك الإمام الحاكم أدى بجماعة من المبتدعة والملحدة أن يشمتوا برواة الآثار الذين لم يخرج لهم في الصحيحين أو لم يخرج لهم في الصحيحين. ولهذا أجاب الإمام البخاري أجاب الإمام الحاكم بأن البخاري ومسلم شرط كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شروطا احتاط فيها لدينه وبالغ في الاجتهاد فيما خرجاه. ثم يقول الحاكم: ولا غرابة حيث إن البخاري انتقى أحاديث جامعه من 100,000 حديث صحيح، فقد روى الخليلي في الإرشاد بسنده قال عن فلان طبعا قال سمعت الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. وذكر الحازمي رحمة الله عليه عن إبراهيم بن معقل قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: كنت عند إسحاق ابن راهويا إلى آخره. فذكر يعني القصة في إشارة الإمام إسحاق بن راهويا على الإمام البخاري أن يصنف الصحيح. قال: كيف الإمام البخاري صنف صحيحه؟ الطريقة، طبعا احنا سنجمع المحاضرتين وسنخرجكم يعني قبل بعشر دقائق إن شاء الله، لأنه أبو أنس سيأتي الدكتور محمد في المحاضرة اللي بعدها الثالثة. روى الفربري رحمة الله عليه قال: قال لي محمد ابن إسماعيل: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. كل حديث في صحيح البخاري من غير المكرر، بالمكرر حوالي 12,000 حديث بالمكرر، بغير المكرر 4,000 حديث. يقول: ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا قمت اغتسلت، مش توضأت، اغتسلت وصليت ركعتين لله عز وجل. قال: وصلاته للركعتين من باب الاستخارة والاستعانة بالله ليكون عمله خالصا لله ويظهر الفقر والعجز البشري لله عز وجل، ثم ليضع الحديث في مكانه بعد التمحيص والنظر في كل حديث فيختار من الأحاديث ما صح على شرطه، ثم ينتقي ما صح مما يصلح لهذا الباب أو ذاك الباب. وروى محمد ابن أبي حاتم قال: سئل محمد ابن إسماعيل عن خبر حديث فقال: يا أبا فلان تراني أدلس؟ تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أكثر منه لغيره لي فيه نظر. وهذا يدل على تمحيصه ودقته وسعة اطلاعه. تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، يعني أنا إلي فيه نظر تركت حديثه مباشرة، مجرد أني أنا لي فيه نظر أترك حديثه. وروى عبد الرحمن ابن سارين البخاري قال: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: صنفت كتابي الصحيح 16 سنة. 16 سنة جلس 16 سنة والإمام البخاري يصنف هذا الكتاب، مش سنة وسنتين. إحنا مجرد يعني ما يكتب للإنسان 10 صفحات 20 صفحة بيخرجوا للناس. 16 سنة وهو يراجع فيه ويقرأ فيه ويمحص فيه ويبحث فيه ويعرض على الناس، كما يأتي بعد قليل يعني سيأتي على كل، يعرض على الأئمة، ينظر في الأحاديث، انظروا في هذه الأحاديث هل توافقون فيها على صحتها ولا لا. كذلك يعني ما تفرد الإمام البخاري بذلك. قال الحافظ ابن حجر: مكان التصنيف، أين صنف الإمام البخاري كتابه؟ جاءت عدة روايات، ومن البداية نقول لما يجي 16 سنة يصنف في هذا الكتاب، ومعروف الإمام البخاري ما جلس في مكان واحد 16 سنة، فلعله صنف جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا وهكذا. ولهذا يقول الإمام البخاري ابتدأ تصنيفه لصحيحه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها. ويدل على قوله أنه أقام 16 سنة فإنه لم يجاور مكة هذه المدة، ما جلس في مكة 16 سنة. إذن بدأ تصنيفه عند المسجد الحرام. قال: والذي دفع الحافظ إلى قول هذا القول ما رواه عمر البجيري قال: سمعت محمد بن سعيد يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت من صحته. أيضا يقول محمد بن علي: سمعت البخاري يقول: أقمت بالبصرة 5 سنين مع كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة. أي 5 سنين بيروح لمكة وبيرجع بيصنف في مكة بيصنف في البصرة في الحجاز وهكذا. قال البخاري: وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. قال النووي وقال آخرون منهم أبو الفضل محمد بن طاهر: صنفه ببخارى، وقيل بمكة، وقيل بالبصرة، وكل هذا صحيح، إنه لا يمنع أنه في البخارى صنف وفي البصرة صنف وفي مكة صنف. ومعناه أنه كان يصنف فيه في كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة. قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن عدي صاحب الكامل عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه، يعني عناوين الكتب والأبواب، بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة 2 ركعة. قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الأقوال: ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في مسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. ما يمكن يأتي إنسان يكتب ويخرج للناس، وربما أنا بقول يعني مع الخبرة ومع ربما يصنف الإنسان الكتاب 10 مرات، يسود 10 مرات، يكتب ثم يبيض ثم لا يعجبه ثم يبيض ثم يزيد عليه ثم يضيف إليه ثم ينقص منه ثم يراجعه، وهكذا تجد في 4-5 مرات بيضه وصنفه. المطلب الخامس أيها الإخوة: عرض البخاري صحيحه على كبار الحفاظ والنقاد، هذا أمر مهم جدا. كل هذا نقول يا إخوة لتزداد ثقتنا بصحيح الإمام البخاري، وإن كانت والله ثقتنا لا يزحزحها أحد بصحيح الإمام البخاري وبصحيح الإمام مسلم وبأئمتنا رحمة الله عليه، ولكن يكون الإنسان عنده معرفة وعلم إذا أراد أحد أن ينتقد حديثا أو ينتقد صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم. قال أبو جعفر العقيلي أيضا صاحب الضعفاء كتاب: ولما صنف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه. فرسان هذا الشأن، علي بن المديني إمام، والإمام أحمد إمام، ويحيى ابن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. واضحة هاي؟ يعني الآن قلنا 4000 حديث بدون مكرر، حتى على فرض أنه 4 أحاديث تكلموا فيها، بالنسبة للـ4000 ولا شيء أبدا. العقيلي يقول هم انتقدوا هذه الأربعة، ولكن القول قول مين؟ الإمام البخاري. على إيش؟ على الصحة، على أنها صحيحة. يعني ربما يختلفوا، ولهذا احنا نقول دائما في علم الجرح والتعديل يا إخوة مش مثل الرياضيات. علم الجرح والتعديل هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا يعني الآن بيننا شو رأيكم بفلان؟ واحد بيقول والله، واحد بيقول واحد ثقة أكبر ثقة في الدنيا، واحد بيقول لا هو ثقة بس، واحد بيقول ربما والله أنا وجدت عليه بعض المآخذ هذا صدوق، بعض اللي هذا يقول لا ربما يعني اختلط في آخر عمره، وهكذا. يعني حتى في الرجل عند علماء الجرح والتعديل، ولهذا لما قالوا علماءنا أئمتنا رحمة الله عليه صنفوهم إلى ثلاث أقسام، قسموا إلى ثلاث أقسام، متشددين من زمان هذا الموجود، والمتساهلين، ومين الوسط، والمتوسطين. أئمة متشددين في الرجل، يجرح الرجل بالغلطة أو الغلطتين، وأئمة متساهلين حتى الضعفاء ربما إيش بمشوم، والأئمة الوسط. فأنا أقول أعيد تنتبهوا لي لهذا الأمر، علم الجرح والتعديل ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين أبدا. علم الجرح والتعديل ربما، ولهذا تجد بعض العلماء صحح هذا الحديث، وبعض العلماء تكلم في هذا الحديث وفي هذا الرجل، هذا الرجل التقى بفلان ولما التقى بفلان، هل إحنا على منهج الإمام البخاري في ثبوت اللقاء مثلا، ولا إمكانية اللقاء على مذهب الإمام مسلم، وهكذا. هذا الراوي ثقة، ولكنه لما يروي عنه أحد الرواة المعينين يكون ضعيف. هذا الراوي ثقة في الشاميين مثل إسماعيل بن عياش، ثقة في الشاميين، إذا روى عن الشاميين إمام، حط خذ حديثه. لما يروي عن الحجازيين ضعيف، وهو نفس الرجل. راوي ثقة في شيخ معين ضعيف في شيخ آخر. راوي ثقة أول حياته، بعد ما كبر اختلط، احترقت كتبه باللهيعة مثلا، في رواة معينين إذا روى عنه العبادلة الأربعة ثقة وإمام، في غير هو إيش ضعيف. ولهذا ما في عندنا يعني ميزان يؤخذ 100% أن والله هذا دائما ثقة، هذا دائما ضعيف، وهكذا. فلما نقول والحق مع البخاري، ربما أنه يكون هذا وجهة نظره، أنه هذا عند الإمام أحمد مثلا ضعيف، أو فيه كلام، أو فيه له أوهام، وعند الإمام البخاري أنه ثقة. قال ولا عجب في ذلك، فإن للبخاري سلفا في إيش؟ في عرض الأحاديث، عرض المصنفات على الأئمة السابقين، أنه ينظروا ولا يتفرد. هذا كتاب للأمة جميعا، هو يدلي على الإخلاص أيضا، أنه والله شوف كتابي هذا يا شيخ راجع لي إياه إذا في أخطاء، حتى ما نخرج للناس بخطئه. قال ولا عجب في ذن الإمام البخاري سلفا في هذا المنهج، يدل على التواضع والتحري والتعاون في خدمة السنة. هذا يدل على أكبر التواضع، أني أنا أجي إلى كتابي وأقول لفلان والله راجع لي إياه شوف إذا في أخطاء، أما والله إذا أنا معتد برأيي ومتكبر ولا لا، مين فلان ينظر في كتابي، من فلان ينظر في كتابي، وهكذا، هذا التكبر. أما إذا أنت تريد الإخلاص لله عز وجل، أعطي كتابي يراجع فلان وفلان، لا يمنع من ذلك، وأستفيد من تلاميذي وأستفيد من طلابي، إذا كان الإنسان عنده إخلاص. قال فقد روى الإمام الخطيب البغدادي بسنده عن الوليد ابن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا، نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا لينظروا فيه هل هو صحيح ولا لا. هذا الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابك على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منها أخذناه وما أنكروا منه تركناه. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، قام بعرض كتابه الموطأ على 70 فقيها من فقهاء المدينة ووافقوه عليه بعد أن مكث 40 عاما في جمعه وانتقاء أحاديثه. الإمام مالك كتاب واحد له إيش وكم سنة؟ 40 سنة، ومع ذلك يعرض على العلماء وعلى الفقهاء لينظروا فيه. الآن مكانة الصحيحين، اتفق العلماء على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأنهما نالا من العناية والاهتمام والتلقي بالقبول ما لم ينله كتاب آخر، حيث توفرت فيه خصلتان، هذا المهم، الصحة والشهرة. الصحة أحاديث صحيحة، وأيضا اشتهر بين العلماء بالصحة، اشتهر بين العلماء في التداول بين العلماء والأئمة، يعني ما يعني كتاب والله كتاب صحيح، ولكن ما اشتهر بين العلماء، ولا رأوا العلماء ولا شافوا العلماء، لا، اشتهر بالصحة والشهرة. ولهذا يقول ابن الصلاح صاحب كتاب مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، علوم الحديث، أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله، وتلاه الإمام مسلم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فهو يشاركه في أكثر شيوخه، وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. قال النووي رحمة الله عليه: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. إذن عند صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله، مين أصحهم؟ البخاري، البخاري شيخ الإمام مسلم. وسيأتي لماذا صحيح الإمام البخاري العلماء يقدم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، هذا اتفاق الأمة، هذا إجماع الأمة، أهل السنة والجماعة طبعا نتكلم. إذا الأمة اتفقت على هذا من 1400 سنة، الآن يريد إيش؟ يحطم صحيح الإمام البخاري، وبدعوة الله عقولنا العقل لا يقبل هذا الحديث، العقل لا يقبل هذا الحديث. أكثر الأحاديث اللي يعني يقيسوها على العقل، وسيأتي معنا، يعني مثل حديث الآن بينتقدوه كثير، لطم موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لملك الموت، قال هذا في صحيح البخاري في الصحيح، معقول هذا الكلام يا أهل السنة؟ هذا من الإسرائيليات اللي في البخاري، كيف واحد جاي ملك الموت يريد أن يقبض روحه ويجيب له مكث على وجهه بيقلع عينه؟ والله ممتاز، هكذا قالوا لنا والله، حتى والله إذا جاني ملك الموت مع ذلك بدي أجمع أقربائي والأقوياء والأشداء، وإذا جاني شو بدي أعمل فيه؟ بدي أضربه على وجهه، أعوذ بالله. أنت هذا موسى، هذا موسى، هذا أولى. ثم نقول لهم: هل الملائكة تتشكل ولا ما بتتشكل؟ ممكن تجي على صورة بشر؟ حديث جبريل واضح جدا، حديث جبريل الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، واللي جاء على هيئة رجل ها شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ويجلس يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما ال... ثم يقول الصحابة رضوان الله عمر بن الخطاب يقول يسأل ويصدقه ولا يعرف منا أحد إيش اللي في أي نعم يسأله ويصدق. فاستغربنا من ذلك بشر إذن جاء صورة بشر تماما فإيش المانع أنه ملك الموت لما جاء إلى موسى جاء عليه صورة بشر ما المانع تكون هذه كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام لماذا لا نؤمن به. وهكذا أحاديث كثيرة جدا من هذا الباب يا إخوة. مثلا قالوا سحر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أيضا هذا من الإسرائيليات كيف يسحر الرسول والحديث صحيح الإمام البخاري كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عكس العصمة تماما. إذن طالما سحر إذن أدخل في القرآن بده يدخل في القرآن بده يدخل في السنة أشياء إذن لا يمكن أن يسحر هذا من الإسرائيليات والرد عليه سيأتي إذا يعني كان في متسع لذلك. قلنا يا إخوة هل كان الرسول يمرض ولا ما كان يمرض كان يصاب كان بل مرضه أشد من برجلين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. والسحر هو كما قال أنواع وكما قالت عائشة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها تقول يعني ما السحر إن والله فقد عقله أبدا كثيرين من يسحر يكون طبيعي 100% يسحر مثلا كما سمعتم يكون يربط عن زوجته يكون طبيعي جدا ما يجي لزوجته يسحر بكره زوجته لم يكون خارج البيت أبدا طبيعي 100% لم يجي على البيت بس بكره زوجته ربما يسحر يكره الجامعة مثلا الدراسة أو والله يسحر إذن هو طبيعي جدا لما يروح الجامعة بيكره الجامعة بيكره القراءة وهكذا يعني مش سحر أنه يجن رجل مسحور أنه مجنون أعوذ بالله. ولهذا جاء الرواية جزاك الله خير وبارك الله فيك قال هذا هو النقطة هنا في الجزئية هذه فقط كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم هذه الجزئية فقط ما أثرت لا على النبوة ولا على الوحي ولا على أي شيء في حياته كان يخيل ما مكره زوجته لا والله ربما محبة زوجته أكثر لأنه يخيل إليه يظن أنه قد جاء إلى يعني عاشر زوجته ويروح يغتسل مثلا ويظن أنه إيش هذه الجزئية فقط ثم حلت. إيش الذي يمنع ذلك؟ قال والله حديث الذباب معقول طبعا هذا كلها شبه المعتزل السابقين ترى كل هذه من شبه المعتزل عقل بالعقل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل ما هذا ما بيركب على عقلي الله لا يجعله يركب على عقله والله العظيم بيركب على عقولنا احنا لأن المهم ما نريد أن ندخل فيه. قالوا حديث الذباب معقول الحديث الذباب يحمل الداء والدواء وفي جناح الداء وفي رواية إيش ويقدم الذي فيه الداء قالوا كمان له عقل وبميز وله يعني إيش يا هذا أهل السنة يا مساكين أنتم يا لما يعني طبعا العلماء ردوا ردود طويلة جدا بس لما جاءت من عند أوروبا الأيام هاي 1945 يعني قبل ما تولدوا بكم سنة يا شيخ قبل ما أولد بتسع سنوات أنا قبل ما أولد بتسع سنوات 1945 أخواني ألمانيان يكتشفوا إنه الذباب فعلا يحمل إيش الداء والدواء لما جاتنا من أوروبا صدقنا به لما جاتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لا هذا عقلا لا يمكن وهذه من الإسرائيليات اللي في صحيح الإمام البخاري للأسف الشديد. ولهذا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام جميل جدا وإن كان كل أئمتنا كلامهم قال إن الذي اتفق عليه لأهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح الإمام البخاري ومن مسلم وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء وأهل الصنعة مثل ابن كثير والسخاوي والعراقي والسيوطي وابن حجر وغيرهم وقد اعترض على ما تقدم بأن الشافعي رحمة الله عليه يقول: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من الموطأ. إذن الإمام الشافعي بخالف الأمة كلها. الإمام الشافعي يقول الموطأ الأصح، وابن تيمية بنقل الإجماع أن الأصح هو كتاب البخاري ومسلم، فما هو الجواب؟ تفضل. نعم، الإمام البخاري متى، الإمام الشافعي متى توفي؟ 204، والإمام المسلم الإمام الإمام الشافعي 204، والإمام البخاري 256. فهو قالها قبل أن يصنف صحيح الإمام البخاري. مسألة هنا يعني ولا خلص يا شيخ؟ ها، 10 دقائق. يعني مرتبطة بالأولى، مرتبطة بالأولى، وهو قول الإمام الشافعي أنه لا، الأصح الموطأ، قلنا قبل ما يكون صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. الشيخ مغلطاي، في المغلطاي مغلطاي يعني كلها تيجي، اعترض على قول ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح البخاري، قال لا، وأرى أن مالكا هو أول من صنف الصحيح. هذا ما فيش فيها كلام، نقول والله ابن الصلاح قبل الإمام البخاري. الآن ابن الصلاح بيقول أول من صنف الصحيح مين؟ البخاري. ابن غلطاي بيقول لا، اللي أول من صنف الصحيح هو الإمام الإمام مالك في موطئه. قال أيضا مغلطاي عارف الجواب مباشرة، قال: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه. ليش؟ قال: لوجود ذلك أيضا في صحيح البخاري. قلت يا مشايخ في صحيح موطأ ما جعلته أول كتاب لأنه في البلاغات، طيب ما هو في البخاري في إيش؟ المعلقات ولا لا؟ في المعلقات. قلت في أبواب فقه، قلنا ما هو البخاري أيضا تبويباته فقه، وهكذا. واضح يعني نفس المغلطة يقول اصحى تقولوا لي إنه عشان بلاغاته وعشان في فقه وفي، أنا بعرف أم لا، هو موطأ. أنا ورأيي إنه موطأ الإمام مالك هو أصح، مش أصح، أول من صنف. إحنا الآن الاختلاف في إيش؟ في أول مش الأصح، أول من صنف. قال أجاب الحافظ ابن حجر على صاحبنا مغلطاي بقوله: الذي أراده ابن الصلاح هو الصحيح الحديث المجرد، ما هو في المعلقات أو التبويبات أو فقه الإمام البخاري، الصحيح المجرد، وما يوجد في الموطأ من مقاطيع ومراسيل ومسموع لمالك، وهو حجة عنده وعند من تبعه، والذي في البخاري من قد حذف ذلك كله. في الموطأ مراسيل، في البخاري لا يوجد مراسيل، في مقاطيع لا يوجد مقاطيع في صحيح الإمام البخاري إلى آخره. قال: والحاصل أن مالكا أول من صنف الصحيح باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فهو أصح من صنف في عصره. أما أول من صنف في الصحيح المعتبر عند الأئمة فهو الإمام البخاري ثم مسلم. قال: ويتلخص آخر شيء يا إخوة، سبب تقديم الصحيحين على غيرهما: أولا اشتراطهما الصحة واحتوائهما على أرقى الشروط وأقواها، جلالة قدر الإمام البخاري ومسلم وعلو قدرهما في الدين والخلق والورع، تقدمهما في معرفة الصحيح والعلم بالعلل على المشايخ على عصرهما، سلوكهما طريق الانتقاء، تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، كثرة الفوائد في كتابيهما، كونهما أول من صنف في الصحيح المجرد، عناية العلماء البالغة بكتابي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. لو تجد، لو تنظر إلى الكتب التي ألفت سواء في الرجال، سواء في الشروح، سواء في الفوائد الحديثية، في الفوائد الفقهية على الكتابين، عشرات الكتب على الكتابين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.